بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق أجيب عليها بشكل سريع. الأخ رضوان طبعا من إيطاليا سأل سؤالين. في سؤاله الثاني الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليه، يقول بأن جده له 8 أولاد. يقول واحد من أولاد عايش معه ويخدم والده وشيء من هذا القبيل. يقول قام الجد هذا يعني كل ما يملك سجل باسم هذا الولد وأعطاه هذا الولد. يقول ما حكم هذا الفعل؟ يا أخوي رضوان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لفعل الوالد لا شك بأنه قد أخطأ خطأ كبيرا حينما ذهب وسجل جميع أملاكه لهذا الولد، وهذا سيقود إلى جملة من الإشكالات. أولا أنه يعني صدر منه ظلم لبقية الأولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأمر الثاني أن مسألة التركة لن يبقى شيء للأولاد في مثل هذه الصورة، فما دام أن الولد استولى على جميع الأموال فلن يبقى لبقية الورثة شيء. أمر آخر سيقود هذا إلى نبض عرق الحقد والكراهية والحسد والغيرة بين الأولاد، وهذا لا شك بأنه ممنوع شرعا، ويجب على الإنسان أن يحسم كل ما من شأنه أن يقود وأن يقود إلى مثل هذا الأمر، وهو قضية الغيرة والحسد والكراهية بين الأولاد. فعلى الجد أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله. وكون هذا الولد يعيش معه وبقية الأولاد ما يعيشون معه، وكون هذا الولد بار فيه ويخدمه، ما يسوغ لأن يكتب كل شيء له، وإنما يعطيه قدر نفقته، يعطيه قدر راتبه مثلا. يعني مثلا هذا الولد أيضا له حق، الولد هذا سكن مع والده وخدم والده ويعني وأصبح يرعاه ويقوم عليه، يعطيه مثل يعني مرتب مثله من الشباب الذين يمارسون العمل الطبيعي على حسب مثلا شهادته الدراسية، حرفته، مهنته، يعطيه. أما يسجل جميع الأملاك باسمه فهذا ظلم فاضح وخطر على بقية الأولاد. فلا يعني يسعى جدك في غرس مسمار في نعش هذه الأسرة. اتق الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى. وعلى الولد هذا اللي عنده لا يعين والده على الظلم، لا يعين والده على الإثم، فيقول للوالد يقول له جزاك الله خير ومشكور وما قصرت، لكن أنا ما هذا حقي، تعطيني حقي الذي أستحقه البقية لإخواني، إما أن يهبهم في الدنيا وإلا يتركه لترك لبقية الورثة. طيب نأخذ مجموعات تانية. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طب حالك
الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
وطلب.
تفضل.
السؤال الأول، في بعض الأحيان نعمل عملا صالحا أو نتعبد لله، ولكن الناس يثنون علينا على هذا العمل، يمدحوننا فيه، ما الحكم في ذلك؟ وهل هذا يعتبر من الرياء والصور؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم المحرم المؤقت للمرأة عندما تريد الذهاب للعمرة أو الحج؟
إن شاء الله.
بس عندي طلب يا شيخ. نتمنى تمديد وقت البرنامج أكثر من ذلك.
إن شاء الله.
لكي نستفيد من هذا البرنامج.
يسمعونك إن شاء الله المسؤولين. نعم.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل يا أم سعيد الفجيرة. أم سعيد.
نعم معك شيخ.
تفضل يا أختي.
سؤالي شيخ عن الدعاء دبر الصلوات المكتوبة.
إيه.
أنا أصلي 4 ركعات القبلية صلاة الظهر، وأدعو بعد التشهد وقبل التسليم، فهل هذا محل إجابة؟ لأنها سنة مش فرض. وكذلك في صلاة القيام نفس الشيء، أسوي يعني أدعي بعد التشهد وقبل التسليم، فهل هذا محل إجابة؟
يعني الدعاء كله في الصلاة يعني قبل السلام.
أيوة، أنا أدعو يعني في السجود وكذلك قبل التسليم
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، سجدة التلاوة، يعني يوم نقرأ احنا القرآن في سجدة التلاوة في خط وفي علامة اللي هي كأنها المنارة.
إيه؟
مثلا في سورة فصلت الآية رقم 37 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هل أسجد هنا ولا أسجد فإن أكمل الآية حتى والنهار وهم لا يسأمون
إن شاء الله فإن استكبر؟ نعم. أبشر يا أم سعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل محمد.
السلام عليك شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين إذا سمح.
تفضل.
سؤال الأول، مثل إنسان عنده أرض تجارية.
إيه.
وعطاها شخص أو عطاها بنك واستثمرها وعطاك منها كانك فاطل نسبة. إنزين هذه النسبة ما يدل هذا البنك أو هذا الشخص مين يدخلن، هل هذا حرام يعطيك النسبة هذه هاي ولا حلال؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني نفس الطريقة، بتعطيها شخص أو بنك تتعاقد ويا عليه وياها في الأرض هذه 8 سنوات 10 سنوات
إيه
بدون مقابل أي حاجة، بعد 8 أو 10 يسلمها لك، هذه البناية هل تصير لي حلال يعني أو حرام؟ فيها شرك يعني بناها من ما بعرف من وين بينبيها، هو حلال أو بحرام؟
إن شاء الله يا محمد أبشر تسمع الجواب.
الله يعطيك العافية.
يعافيك سلمك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك دكتور؟
خير ونعمة.
مساكم خير طيب.
خير الله يحييك أحمد.
الله يطول عمرك. أول شيء الشباب اللي موجودين عند الوالد يبون يمددون وقت البرنامج.
الله يسر يا رب.
يقولون ليش ما يكون ساعة؟
الله يسر.
خلينا 45 دقيقة صح؟
الله يسر. فيه بركة إن شاء الله.
بس يمو يبون شوي ها.
يلا الله يسر إن شاء الله.
لأنهم عطسي. الله يطول عمرك عرفت؟
طول عمرك يحفظك.
الله يحفظك. عندي سؤال دكتور بخصوص الزوج والزوجة.
إيه.
أبغي بس رسالة من عندك للزوج والزوجة، يعني أن يجي الزوج طول عمرك بعد ما يتزوج، بعد ما يتزوج بشهر بست شهور ولا بسنة تشوف هذا الزوج خلاص يعني مثل ما تقول نفر من الزوجة ابتعد عنها.
إيه.
لأسباب يوم تسأله يعني في بعض الأخطاء من الزوجة، في بعض السلبيات من الزوجة، في بعض الأمور من الزوجة، فما يصبر عليها عرفت؟ يعني ما يصبر عليها، لا خلاص. حتى الزوجة نفس الشيء، يعني نبى لها رسالة ولا نصيحة منها أنها تصبر على الزوج.
جزاك الله خير يا أحمد أبشر.
وتعينه وتخلي يعني تكون في، لما حين نسمع إحنا في البرنامج وبرع البرنامج يعني اتصاب يعني ريال مثلا من سنتين ثلاث ما عند زوجته والحرمة نفس الشيء.
صحيح.
ونبغي رسالة يا شيخ بخصوص الزوجة اللي تروح تطلب من المحكمة تطلب الطلاق.
إيه.
بدون سبب.
إيه نعم.
كذي بس تروح المحكمة تطلب الطلاق.
الله المستعان. مشكور يا أحمد. من؟ خلاص ها؟ طيب 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 طيب. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ. خلصنا من الأخ رضوان صادق بارك الله فيه من اليمن، سأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول لما أدخل صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن، يقول أيهما أقدم، أصلي ركعتين ولا أستمع الأذان؟ أخوي صادق الله يرضى عليك بارك فيك، هذه المسألة ليس فيها نص، يعني ما جاء عندنا نص خاص بها، وإنما العلماء اجتهدوا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يردد خلف المؤذن ثم يصلي ركعتين، وقالوا هذه من باب تحصيل المصالح كلها، ولا يعني لا يفوت مسألة الخطبة ولا الركعتين. ومن أهل العلم من ذهب إلى الترجيح بين هذه المصالح، قال لأن الاستماع إلى الخطبة واجب، والاستماع إلى المؤذن سنة، فيقدم الواجب على السنة، ولذلك قال بأنه يصلي ركعتين ويستمع إلى الخطبة، وهذا الذي يظهر لي بأنه أقرب إلى الصواب والله أعلم. لكن لو جاء شخص وانتظر ويردد خلف المؤذن حتى ينال الأجر والثواب ثم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين، لا حرج، لكن يعني فيما يظهر بأن الأقرب إلى الصواب بأنه يصلي حتى لو كان المؤذن يؤذن حتى يبدأ يستمع إلى الخطبة من أولها. صادق يقول بأنه حرم على زوجته إن ما ترجع، يقول حرمت إني ما أرجع هذا البيت. يقول حصل بينه وبين زوجته وقال إنه حرام إنه ما يرجع البيت أو ما ترجعين البيت حسب ما ذكر، يقول إنه كان قصده الطلاق،
يقول بأن أفتوه بأنه يعني هذا الطلاق ويرجع زوجته. يا صادق رضي الله عنك وبارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أنك تدخل نفسك في مثل هذه المتاهات والمزالق والمسارب والطرق الصعبة الوعرة في حياتك؟ ما في داعي أنك تطلق. الطلاق يا أخواني يا أخواتي ما يلجأ إليه الإنسان إلا إذا خلاص انتهت العلاقة الزوجية. الطلاق ليس علك يجعل الإنسان في لسانه في كل قومة وقعدة وطلعه ودخله، غلط، ما يجوز. الطلاق هذا عبادة، الطلاق هذا لما تتلفظ فيه تتلفظ فيه وأنت خلاص وصلت إلى مرحلة مالك يعني سبيل إلى زوجتك وزوجتك مالها سبيل إليك. أما أنك تجعله دائما، شوف أنت الآن كيف تورطت، حلفت على زوجتك بالطلاق أو بالتحريم وورطت نفسك وورطت عمرك في مثل هذا. ولعل إن شاء الله هذه تكون يعني سبب من أسباب عدم عودتك إلى مثل هذا هذه الألفاظ أبدا. الأمر الثاني أخوي الفاضل، هذه المسألة فيها تفصيل حقيقة، طبعا بعض العلماء يجزم على مسألة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها تفصيل وراجع إلى نية الحالف، نيتك أنت كزوج. فإذا كان نيتك الطلاق فهو طلاق. إذا كان نيتك الطلاق تقول حرمت زوجتك وأنت ناوي الطلاق فهذا طلاق. وإذا كنت ناوي تحريمها تصير مثل أمك وأختك وبنتك هذا ظهار، يعتبر ظهار، فيه كفارة يمين، عفوا فيه كفارة مغلظة، كفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا كان قصدك الحث والمنع، تحث على أن تفعل شيء أو تمنعها من شيء وما قصدك أبدا وإنما صدرت منك بهذه الطريقة، تخرج على أنها يمين، تخرج على أنها يمين. هذا متى؟ إذا حصل الحنث في هذا الأمر. أما إذا حلفت عليها ما تدخل هذا البيت وما دخلت ما يقع شيء، حلفت عليها أن ما تكلم فلانة وما كلمتها ما يقع شيء، سواء حرمت أو طلقت أو حلفت ما يقع. نحن نتكلم على مسألة حصل أنك دخلت البيت أو هي دخلت البيت، هذا راجع نية. وما دام أفتوك يا أخي الفاضل يعني تكتفي بما أفتاك به أهل العلم. محمد من عجمان بالأمس سألني يقول يعني هل يلزم لمن ذهب إلى العمرة أن يذهب إلى المدينة ويجلس فيها ويصلي 40 يوما؟ أخوي الفاضل محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عمرتك، بالنسبة لزيارة المدينة لا شك بأن زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشروع، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولذلك يشرع للإنسان أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وزيارة المسجد تكفي ولو لحظة، صليت ركعتين ولا قعدت 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا ساعة ولا يوم، المهم أنك رايح لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دخلت المسجد يستحب لك أن تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، سلم عليهم ما دام أنك دخلت المسجد. ومسألة البقاء مدة 40 صلاة هذا لم يثبت فيه شيء يا أخي الفاضل. ورد حديث لكن هذا الحديث لا يصح إسناده، فيه ضعف شديد، ولذلك لا يحتج به، لا يحتج به. يعني بقاء 8 أيام في المدينة حتى يصلي 40 صلاة يعني كما ورد في هذا الحديث الضعيف. ولذلك كل من حج أو اعتمر ولم يذهب إلى المدينة فحجه وعمرته صحيحة ولله الحمد. لكن إذا أراد الإنسان وأحب واشتاق إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه شيء، ولو جلس لحظة واحدة ما عليه شيء، ولا يلزم أن يبقى مدة 8 أيام. علي من عمان بارك الله فيه يقول أحيانا الإنسان يعمل العمل الصالح فيثني عليه الناس، يقول هل هذا من الرياء؟ لا يا أخي الفاضل ليس من الرياء، الرياء عمل قلبي يا علي، الرياء عمل قلبي ما يطلع عليه أحد. ولذلك المرائي لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك قال ذكر الرياء، قال الشرك الأصغر هو الرياء، أخفى من دبيب النمل. ولذلك الإنسان قد يظهر بصورة إنسان صالح وإنسان يعبد الله لكن قلبه مريض والعياذ بالله، قلبه فيه نفاق، قلبه أصلا يريد بعمل الآخرة وجوه الناس، يريد الدنيا، يريد المصالح. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يعني الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس خيرا، يعني يكره ذلك. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا أثنوا الناس على الرجل الصالح هذا إن شاء الله عاجل بشرى المؤمن، لكن أهم شيء أنه لا يغتر بهذا الثناء، لأنه أدرى بنفسه. أن بعض الناس قد يعجب بنفسه ويغتر بهذا الكلام، لا، هو أدرى بنفسه، مثل ما قال بعض السلف لما كانوا يثنون عليه يقول أنا أدرى بنفسي منكم، يعني هذا الثناء ما يحرك فيه شيء، أنا أدرى وأنا صاحب الذنوب والمعاصي والتقصير وكذا. ولذلك الإنسان إذا أثنى الناس عليه يحمد الله، ولكن هذا يجعله أكثر تواضعا وأكثر تذللا لله وأكثر هضم لحق النفس. لا يشوف نفسه، إن شاف نفسه هلك، يشوف نفسه أقل، مثل ما قالت عائشة: وقد أنزل الله جل وعلا فيها قرآنا 10 آيات زكاها الله عز وجل، طهرها وبرأها، قالت: والله إني لا أحقر في نفسي أن ينزل الله فيها قرآن، كنت أظن أن الله يري نفسه، عفوا، كنت أرى أن الله يري نبيه رؤيا. وهكذا كان أبو بكر الصديق كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردنا الموارد. عمر كان يبكي وفي خديه خطان من البكاء. عثمان يقوم الليل، علي يقبض بلحيته يقوم الليل كله. المقصود بأن مع أنهم مبشرين في الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم في الجنة، ومع ذلك يتواضعون وما يغترون ولا يعجبون ولا يتكبرون. فإذا أثنى شخص عليك قل الحمد لله، لكن يا ربي مثل ما قال أبو بكر: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. علي يسأل يقول: ما حكم المحرم المؤقت للمرأة في العمرة أو الحج؟ أخي الفاضل، ما في عندنا في الشريعة شيء اسمه محرم مؤقت ولمسائل الحج أو العمرة أو عموم السفر، ولذلك هذا لا شك بأنه من الحيل المحرمة الباطلة. ومثل ما يعني جاء في السؤال موجود هذا، أن بعض الناس وللأسف بعض النساء اللي ما تجد محرما تذهب فيعقد عليها رجل عقد نكاح حتى يكون محرما لها، فإذا عاد طلق. هذا من الحيل غير الشرعية، من الحيل المحرمة. على الناس أن يتقوا الله وأن لا يسعوا لنيل طاعة الله بمعصيته. فالمرأة رايحة للحج والعمرة إيش تعمل؟ رايحة تطلب رضا الله وطاعة الله وترجو غفران الذنوب وحط الخطايا، فلا يجوز لها أن تجعل الوسيلة محرمة، تضحك على نفسها وتضحك على الآخرين، وهذا رجل يضحك عليها، والله محرم مؤقت، يقول والله بس فقط أعقد عليك علشان أوديك وأجيبك، بمجرد العقد أصبحت زوجة له، ولا يجوز له أن يؤقت النكاح، ما يجوز أن يؤقت النكاح، يقول والله إذا رجعنا من مكة طلقناك، هذا حرام ولا يجوز ومن الحيل المحرمة. أم سعيد بارك الله فيها من الفجيرة تقول بأنها يعني لما تصلي السنن، تصلي الصلوات، ما تقول أدعو قبل يعني في التشهد وقبل السلام وفي السجود أيضا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم سعيد، بالنسبة للدعاء في الصلاة مشروع ولله الحمد في المواطن التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء فيها، مثل السجود مثلا، مثل قبل السلام بعد التشهد، هذه مواطن الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يدعو ويبكي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قبل السلام بعد التشهد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس أدعية، من جملتها: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغيرها من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أم سعيد الله يرضى عليك في الفرض وفي النفل، سواء كان النفل الرواتب أو النفل المقيد أو النفل المطلق، يدعو العبد ربه جل وعلا في صلاته بمثل هذه الصورة. أم سعيد تسأل تقول: في القرآن لما نمر بآية السجدة يعني هناك علامة على السجدة، لكن هذه العلامة متأخرة، قد تكون في الآية الثانية مثل التي في سورة فصلت. تقول متى نسجد حينما نمر بالآية؟ أخت الفاضلة، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يسجد عند مروره بآية السجدة، قالوا بمجرد أن ينتهي من آية السجدة يسجد مباشرة ولا ينظر إلى العلامة. والصحيح القول الثاني أنه يسجد عند العلامة، قالوا لأن هذا منقول عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يسجدون حينما ينتهون عند هذه العلامة. يعني أحيانا تكون السجدة في الآية اللي قبلها ويكمل، فما وضعت هذه العلامة إلا لأن المعنى ما يكتمل إلا بهذه الآية. المعنى شوف سورة فصلت نفس الشيء، المعنى ما يكتمل إلا بالآية التي بعد التي وضعت العلامة لأجل السجدة. محمد بن العين بارك الله فيه يسأل يقول هناك أرض تجارية إذا أعطاها الشخص للبنك لتمويلها مثلا يعطوني نسبة، يقول هل هذه يعني جائزة أم لا؟ وسأل أيضا يقول إذا كان أعطيها لشخص مثلا ومثلا أو لبنك أو لشيء مدة 8 سنوات وما يعطوني شيء لكن بعدين يملكوني إياه. أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا يسمى التمويل، تمويل المصارف وتمويل الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات مثلا. فالنسبة للصورة الأولى، إذا أنت مثلا أعطيت أرض تجارية لجهة مثلا معينة أو لشخص أو لفرد أو لشركة يستثمرونها استثمار شخصي لهم ويعطونك نسبة معينة، وهي من باب التأجير تقريبا، التأجير أو الدخول في شراكة معهم بنسبة معينة حتى تنتهي الشركة إلى أمد، ما فيها شيء بارك الله فيك. يعني مثلا لو جيت قال لك المصرف عطنا هذه الأرض حنا نستثمرها وبنعطيك 8% 10% 40% 50%، ما فيها شيء، هذا شيء طيب، عمل صالح، يعني عمل عفوا مباح. بالنسبة للصورة الثانية اللي يقولك ما نعطيك شيء، هذه تسمى إيجارة منتهية بالتمليك، إيجارة منتهية بالتمليك. أن تعطيهم الأرض أو تعطيهم مثلا أن تناوي مثلا تبني شيء، يقولك إحنا نبني لك بناية وهذه البناية نحن نستثمرها حتى نستكمل قيمتها وبعدين نفرغها لك تصير ملك لك، ما فيها شيء بهذه الصورة، بشرط أن تكون الشروط شرعية، ما يكون فيها شرط ربوي بحيث أن والله مثلا الأقساط اللي تدفعها لهم إذا تأخرت في قسط يدبلون عليك يضعفون، هذا حرام. لكن مثل هذه الصورة اللي ذكرتها لي، أنت ما تدفع شيء، هم يقولك إحنا نستثمر هذا الشيء وبعد 10 سنوات نملك البناية، هذا ما في شيء ولله الحمد والمنة. تفضل يا عبد الله. عبد الله من الشارقة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل أخوي.
أنا عندي أسهم وجتني أرباح، هل الأرباح هذه أزكي عنها ولا أخليها حق السنة الجاية؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. طيب الأخ أحمد من أبوظبي بارك الله فيه طلب طبعا، يقول يريد نصيحة للأزواج والزوجات، يقول كثير من الأزواج للأسف الشديد ما يصبر على زوجته، بعد مرور 6 أشهر أو سنة يبدأ ينفر عن زوجته ويبدأ يعني ربما يسعى إلى الطلاق، والزوجة نفس الشيء أيضا وللأسف الشديد تذهب إلى المحكمة تطلب الطلاق من غير ما بأس، أو أن ما تصبر على أخطاء زوجها وشيء من هذا القبيل. أخوي أحمد أولا أشكرك على هذا على طلب مثل هذه النصيحة، لأن للأسف الشديد نحن في وقت أصبحنا نعاني في كثير من الجهات من مثل هذه المسألة، وهي قضية المشاكل الزوجية بصورة للأسف الشديد أورثت كثير من مجتمعاتنا أورام خطيرة مع مرور الوقت لا يمكن السيطرة عليها، وذلك للأسف الشديد لوجود حالات يعني أغرب من الخيال. يعني أنا أستغرب جدا يعني عدم صبر الزوج على زوجته وصبر الزوجة على زوجها في أمور تافهة يعني لا قيمة لها، ولو سألوا آباءهم أمهاتهم كيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يصبرون، كيف كانت المرأة تصبر على يعني زوجها وعلى مر الحياة وعلى صعوبة الحياة، شيء عجيب جدا. يعني للأسف الشديد نسمع أخبار والله غاية في يعني السخف، سامحوني، امرأة تطلب الطلاق لأشياء تافهة جدا، فعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وتفضل إذا كان فيه أحمد أرجع لك لأن في مكالمات دولية برجع لك إن شاء الله. من؟ تفضل يا جمال. ألمانيا. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول في عمرك يا شيخ.
وعمرك طويل على الطاعة.
بدي أضم صوتي لصوت الجماعة اللي قالوا زيد البرنامج ربع ساعة الله يخلي لي إياك يا شيخ.
يلا الله يسر يا رب، الله يسر.
يا شيخ اليوم صليت مع الإمام.
إيه.
فأخلص بالركعة الرابعة في العصر قام يعني وقف هي سبحان الله رجع برك.
اي
سلم يعني سلم وجاب ركعتين سهو. انا ما جبت معه. ايش موقفي هنا؟
انت قمت معاه؟
لا ما قمت، ضليت بيرك.
اي هو سجد بعد السلام ولا قبل السلام؟
سجد قبل السلام.
قبل السلام. طيب يا جمال
الله يعطيك العافيه. ونرجع المخرج يا سيدي، المخرج الله يخليه يطول لي عمره وخليه يبحبحنا اياه شويه يا شيخ.
ان شاء الله ان شاء الله.
يلا السلام عليكم ويعطيك العافيه.
السلام ورحمه الله. تفضل يا محمد الاردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا شيخنا؟
مرحبا اخوي.
كيف الصحه؟
الحمد لله الحمد لله. تفضل تفضل يا محمد.
الله رب العالمين الحمد لله. الشيخ كنت اسالك عن هو حديث صحيح او لا انه من فسر القران برايه فاللي يتبوأ مقعده من النار.
ان شاء الله يا محمد.
وشرح عنه والله يجزاك الخير.
ان شاء الله ان شاء الله.
الله يوفقك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
هلا هلا.
تفضل يا محمد راس الخيمه.
اهلا الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحفظكم الشيخ.
اياك.
بارك الله فيك. الشيخ اسال عن مساله التامين.
اي
خارج الدوله، يعني مثلا شركه تامين تقول تدفع سنويا 400 درهم عن اللي فوق 18 سنه، وللابناء دون 18 سنه 250 درهم، وان لا يكون يعني عندهم شروط.
إيه؟
ما يكون السفر مدته اكثر من 3 شهور، ويغطون لك الى 500,000 درهم علاج.
إيه؟
فاسال عن حكم الضمان هذا.
كم سنه يغطون لك؟
لا هو في السنه انت تدفع سنويا مبلغ قيمته 400 درهم، يعني مبلغ زهيد.
إيه؟
400 درهم في السنه، وهذه الشروط اللي موجودة.
اي نعم. لكن تغطية العلاج لكم سنة ولا مفتوح؟
لا لا، تغطية العلاج لهذه السنة اللي انت دفعت عنها.
سنة واحدة بس.
ايه انت دفعت 400 في السنة هذه، يغطون لك العلاج في هذه السنة بس.
ان شاء الله يا محمد.
سؤال ثاني بارك الله فيك. رجل توفي رحمة الله عليه، وكان رجل يعني صالح خير، الا انه لم يزكي.
نعم.
فأبناءه يعني قبل لا يموت كانوا يذكرونه بالزكاة، وما كان يعني يرضى يزكي، وحتى أنه وصى ببناء مسجد وعنده مبلغ يعني ما شاء الله يعني يمكن 2-3 مليون. المهم ترك لهم تركة، فهل عليهم يزكون السنوات اللي قبل أم سنة واحدة أم إن ما عليهم شيء؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
بيض الله وجهك.
وجهك ابيض. تفضل. أيوة. احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا عن الامه الاسلاميه جميعا.
امين. جزاك الله خير.
شيخي سؤالي اذا الواحد نزل في بركه سبح.
اذا؟
نزل يسبح في بركه.
ايه؟
في بحر.
ايه؟
بركه ماء حلوه ما هو في بحر. هل يطلع لازم وضوء؟ السباحة تكفي عن الوضوء
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أم محمد. تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
شيخنا يوم الجمعة 22 مارس صار في خلاف بيني وبين زوجي.
أي.
ويعني وصار زعلان. أي. غضبان غضبان غضبان. وراح رمانا الأكل وكسر باب وكسر أغراض وطلع عندي وقال لي أنت طالق طالق طالق. مع أني أنا دورتي كانت خلصت بيوم أو يومين ولم أغتسل منها. وسبق أن قالها لي مرتين قبل. مرة برسالة في على الجوال كتب لي أنت طالق، ومرة شفويا وهو غاضب جدا. ما حكم الشرح يا شيخنا؟
والآن يبغى يرجع هو؟
ايه.
الله يهديه. بس طيب يا ام محمد تسمعين ان شاء الله النصيحه وليس الجواب.
ان شاء الله. جزاك الله الجنه.
اهلا وسهلا. اكتفي بهذا القدر. طبعا ارجع لاخونا احمد جزاه الله خير على الطلب هذا. اولا يا اخواني واخواتي، ربنا جل وعلا جعل الزواج ايه من ايات الله، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الزواج نعمه من نعم الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل شرع هذا النكاح وجعله أيضا من من الأمور التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والزواج هي شراكة في واقع الأمر بين رجل وامرأة لإقامة هذا البيت حتى تبقى سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وليس هناك أعظم من شريعة الإسلام في قضية يعني بناء الأسرة وأيضا توفير الحظوظ وبيان الحقوق التي بين الزوجين. وربنا جل وعلا ما ترك شيء، نبهنا على كل شيء، حتى في قضية ما ذكر أخونا أحمد في مسألة النفرة والكراهية. يعني بعض الناس للأسف الشديد يريد يعني امرأة كاملة ما فيها أي نقص وأي عيب، وهذا غلط، هذا في الخيال فقط، هذا في الذهن، هذه مثاليات لا رصيد لها من الواقع. كثير من الشباب للأسف متأثر إما بمشاهدة أفلام أو مسلسلات أو يقرأ روايات ويتخيل بأنه ستأتيه امرأة لا عيب فيها ولا نقص فيها، هذا في الخيال يا أخواني وأخواتي. كذلك بعض النساء تتخيل بأنها ستأتي بزوج ملك ما يخطي ولا عنده نقص ولا عيب ولا شيء، وهذا غلط غلط. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة ناري، ما يمكن. الله عز وجل خلق الخلق وجعلهم جعل فيهم النقص، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وربنا جل وعلا قال للأزواج فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إذا الرجل كره زوجته لخلق معين ما يجوز له خلاص ينهي هذه العلاقة ويفشل هذا المشروع، مشروع بناء الأسرة، والله لأجل خطأ أو خطأين أو ثلاثة أو أربعة، ما يمكن ولا يجوز. الناس كلها ما من أحد إلا وفي عيوب وفي نقص، ولذلك يصبر عليها. ربنا جل وعلا قال فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول رجل من أعرفه يقول بأن لما دخلت على زوجتي كرهتها، امرأة طيبة وصالحة وكذا، يقول كرهتها ما هي اللي في بالي. يقول رزقني منها رزقني الله عز وجل منها أولاد كلهم حفظت قرآن وصالحين وطيبين، يقول الحمد لله، وزرع الله محبتها في قلبي زرعا. يقول ما كان أبد زرع الله محبتها في قلبي زرعا. كثير من النساء أيضا ما رغبت الزوج في البداية، لكن الله عز وجل جعله مبارك عليها ومبارك على أسرتها وأهلها وأولادها. فالمسألة مسألة ليس بهذا الصورة، يعني المسألة قائمة على الحدية، يا أبيض يا أسود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. يعني لا يبغض زوج زوجته بسبب خطأ وخلق معين، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. والأسف الشديد الآن أغلب الأزواج يركزون على الأخطاء والسلبيات، ما يركزون على الإيجابيات. ولو أن المرأة مثلا شافت في زوجها خطأ وركزت عليه صار ورم وما تشوف إلا الخطأ وما تشوف إلا الشر. لكن لو نظرت إلى الجوانب الأخرى الطيبة، الصفات والأخلاق والآداب اللي عنده والخدمة ومحبته لأسرته ولأهله وأولاده، تضمر هذه وتتقزم. كذلك بعض الأزواج وللأسف أصبح بعض الرجال عقله صغير، ينظر إلى المرأة خطأ واحد خلاص جرمها والعياذ بالله، وعندها من الأخلاق وعندها من الآداب وعندها من التربية وخدمة له والقيام بالحق شيء عظيم، فيركز على هذه، وهذا غلط ما يجوز. فعلى الناس أن يتقوا الله. وبعدين المرأة التي تذهب تطلب الطلاق من غير سبب حرام عليها رائحة الجنة. أنا لا، ليس كلامي هذا كلام صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. وللأسف يوجد أناس ما يخافون الله يفسدون البيوت. يعني مرت علي حالات غريبة جدا، نساء استسلمنا لأخريات يمارسنا تفكيك البيوت، تفكيك البيوت، تضحك عليها وتقص عليها وتقول لها حرية ونحن في راحة وكذا، ودمرت يعني صديقتها. وفي النهاية لما طلقت وتلك تزوجت أصبحت هذه المرأة لوحدها، أو ذهبت هذه الكلام الذي قيل وهذه المتعة التي ستجدها. ولذلك يعني أنا مطلع وعارف أحوال الناس، في من النساء من تقول جحيم الزوج ولا جنة الطلاق، جحيم الزوج ولا جنة الطلاق. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن تخاف المرأة ربها عز وجل، تسأل أمها وجدتها تشوف كيف كانوا يعيشون حياة صعبة مريرة فيها أوجاع وآلام وفقر وقسوة موجودة، يعني موجودين ما زالوا أحياء، كيف كانوا يصبرون على الزوج، يصبرون على الحياة حتى طلعوا هذا الجيل ولله الحمد، كيف الآن علشان والله وجبة ولا علشان أكل ولا علشان طلعة خلاص أدمر حياتي. المرأة أن تتقي الله وأن تصبر، والله جل وعلا يقول إن الله مع الصابرين، قل جل وعلا ولمن يقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، دائما الصبر عاقبته حميدة وطيبة، ما أحد جعل الصبر مطية وسيلة في حياته إلا الله عز وجل وفقه. فعلى الشباب أن يتقوا الله عز وجل وأن يصبروا. أخذت بنت الحلال هذه من بيت أبوها وأمها في ظرف 6 أشهر تقول والله ما أبغاها أو ما أريدها، والله كرهتها. كرهتها كيف؟ طبيعي أنك ستجد فيها عيب، مثل ما أنت فيك عيوب، يمكن أنت فيك عيوب، مستودع عيوب، هي فيها عيب أو عيبين، اصبر عليها. الحياة مع الوقت تألفها وتألفك وتصبحون شيء واحد، يعني تصبح أنت ما تستغني عن زوجتك. أما قضية والله هكذا يعيش الإنسان سبهلل على هامش الحياة وهامش الدنيا، أهم شيء متعته وشهوته، لأن للأسف بعض النساء يشتكي من أزواجهم الشباب يتركها هكذا وما عنده أهم شيء أصدقائه، يسهر في الليل ويروح يومين ثلاثة وينام في الفنادق وما عنده اهتمام لزوجته، ما عنده اهتمام ولا عنده إحساس، نسأل الله العافية والسلام. هذه هي حياة زوجية. لما تتزوج ما هي قضية والله حتى يقولون فلان تزوج، تتزوج خلاص دخلت أنت منعطف في حياتك جديد، دخلت مرحلة فيها مسؤوليات ويجب عليك أن تقوم بهذه المسؤوليات، هذه الحياة، هذه الحياة، وقيامك بهذه المسؤوليات هذا كله أجر وثواب من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال. ويقول حتى ما تجعله في امرأتك صدقة، الجيب للبيت هذا كله صدقة وخير. فنصيحتي لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن الحياة الزوجية شراكة، والحياة الزوجية ليست حياة مثالية مما نقرأه أو نشاهده، وإنما حياة ملحها وجود بعض العقبات، هو الذي يجدد الحياة، هو الذي يزيدها الدفع إلى الأمام، هو الذي يغربل كثير من الأشياء الموجودة في البيت. طبيعي بيت النبي عليه الصلاة والسلام تلبدت في سماء بيت غيوم المشاكل، أحيانا هاجر 29 يوم وهاجر نساء عليه الصلاة ثم رجع إليهن عليه الصلاة والسلام، فشيء طبيعي. ولذلك لابد ودعوة لأهل الاختصاص أن يكون لهم دور في قضية توجيه الشباب سواء كان من الفتيات أو الفتيان في مثل هذا، وأيضا دورات تدريبية قبل الزواج أو قبل العقد مهم جدا لكثير من الشباب، لأنه ما كان عنده، يعني أصبح كثير من الشباب ما عند الجيل السابق من المعرفة وإدارة البيت مثلا والحياة ومعرفة المصاعب، يعني هذا طبعا ما نقول والله الغالب، هذا موجود يعني وواقع لكن ليس ظاهرة ولله الحمد، ولا الحمد لله الكثرة الغالبة هم الناس اللي الحمد لله يديرون أسرهم إدارة جيدة وبيوت ناجحة وبيوت رائعة وبيوت جميلة ولله الحمد، لكن هذه الظاهرة مخيفة هذه المسائل مخيفة، ولذلك مهم جدا معالجتها. شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة يسأل يقول عنده أسهم ويأتيه أرباح، يقول كيف الزكاة؟ أخوي الفاضل عندنا الأسهم على قسمين يا عبد الله، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية ما معناها؟ يعني تأتي تشتري أسهم لأجل الأرباح، ما تبيع وتشتري، مثل موجود في الجمعيات التعاونية يساهمون لأجل الأرباح، هذه الزكاة على الربح وليس على أصل السهم. إذا استلمت أرباح تستقبل فيها سنة جديدة، فإذا بقي المبلغ مدة سنة تزكي، إذا صرفت ما عليك شيء. في نوع لأسهم مثل السوق المالي مضاربة، شخص جالس يضارب في هذه الأسهم، كلما ارتفعت باع، إذا انخفضت مسك وهكذا، لا يزكي أصل السهم بالقيمة السوقية وليس الدفترية. لا، السوق آخر السنة يشوف كم سعر السهم مع الأرباح الموجودة ويزكيها جميع، بارك الله فيك. جمال من ألمانيا يقول صلينا اليوم مع الإمام قام إلى الركعة الخامسة يقول سبحنا به جلس يقول سجد قبل السلام يقول أنا ما سجدت يقول ما الحكم أخطأت يا جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك كان الواجب عليك أن تتابع الإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه أنا أعرف أنك الآن تقول أنا ما قمت معه ولو ما دام أنه سجد تسجد معه بارك الله فيك أنت صليت معه والإمام أخطأ لأن صلاتك مرتبطة بالإمام فالإمام ما دام أنه سجد تسجد عموما ما عليك شيء الآن مستقبلا إذا حصل مثل هذا لا تختلف على إمامك بارك الله فيك يا جمال محمد من الأردن يسأل عن حديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار محمد الله يرضى عليك هذا ليس بحديث هذا ليس بحديث وإنما هي آثار مروية عن السلف الصالح رضي الله عنهم أما فليتبوأ مقعده من النار فهذا من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار أما تفسير القرآن بالرأي فلا شك بأنه غلط وأنه ذنب وإثم فالقرآن لا يجوز أن يتصدى له إلا من امتلك أدوات التفسير وعنده الأهلية الكاملة عنده يعني العلوم الشرعية والعلوم اللغوية العلم علم اللغة وعلم الشريعة في قضية التصدي لتفسير القرآن الكريم ولذلك محمد بن سيرين رحمة الله عليه قال من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ من فسر القرآن برأيه يعني ما عنده علم فقال هذه الآية كذا يمكن كذا وأصاب أخطأ وأثم ليش؟ لأن هذا قد يقوده إلى الجرأة على القرآن فيقول ما دام أنني والله أصبت في تفسير هذه الآية فيستمرئ قضية تفسير القرآن فهنا قد يلحد في أسماء الله تعالى ويلحد في آيات الله وربما يعني عبث في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى بارك الله فيك محمد من رأس الخيمة طبعا سأل عن قضية يقول في تأمين خارج الدولة في شركة تأمين يقول قال ادفع 400 درهم لي طبعا و 250 درهم لسن معينة يقول لي يغطون العلاج لمدة سنة شيء من هذا القبيل أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لمثل هذه الشركة التي ذكرت هذه لا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة والضرورة يا أخوي محمد حالة يكون فيها الإنسان إن لم يتعاطى هذه الأشياء هلك أو مثلا ما استطاع يجري عملية خطيرة أو شيء من هذا القبيل أما اختيار فأنا لا أنصحك بمثل هذا لأن هذا نوع من التأمين التجاري الذي نص الفقهاء جميعا في هذا العصر على تحريمه محمد يقول هناك رجل صالح وتوفي لكن لم يزكي وأبناؤه طبعا يقول كتب وصية بأنهم يبنون له مسجد وخلف مبلغ يعني تقريبا ما يزيد على 2 أو 2 مليون يقول أولاد الآن في حيرة ماذا يفعلون أسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة وهذه والله من العجائب اللي تمر علينا رجل صالح وراعي خير ولأوا يوصي عياله بأنه يبنون له مسجد وهو ما يزكي وعيال يقولون له زكي وهو ما يزكي هذا نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه أكيد بأنه كان يمر بحالة جهل أو حالة عدم استيعاب لخطورة ترك الزكاة فالزكاة تركها خطير والإنسان يعاقب في القبر ويوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى يسلط على مانع الزكاة شجاع أقرع وهو ثعبان عظيم يأخذ بلهمزتيه ويقول أنا مالك أنا كنزك ويوم القيامة هذه الأموال يعذب بها الإنسان وإن كان لا يكفر ولا يكون يعني خارجا عن الإسلام لكن يعذب الله عز وجل يعذبه لأنه منع حق الله عز وجل في هذه الأموال ولذلك أنا أدعو أولاده أن يعينوا والدهم على أن يغفر الله عز وجل له بإعطائهم الزكاة إعطائهم الزكاة ولذلك هم مطالبون بأن يخرجوا الزكاة طبعا هذه المسألة خلافية من أهل العلم من قال ليس يعني قالوا بأنه لا تخرج الزكاة مطلقا لأن الرجل انتهى تكليفه الآن هو غير مكلف الآن بين يدي الله عز وجل وهذا المال حق للورثة ما يخرجون أي شيء هذا القول الأول القول الثاني قالوا نعم يخرجون جميع السنوات التي ما زكاها قالوا جميع السنوات اللي ما زكاها يجب عليهم أن يخرجوها لأن هذا أشبه بالدين والنبي عليه الصلاة والسلام قاسها المسائل هذه في قضايا حق الخلق القول الثالث قال يخرجون الزكاة السنة الأخيرة هذه، يخرجون زكاة السنة الأخيرة، فأنا أنصحهم بإخراج الزكاة حتى يبرئوا ذمة والدهم وهم يرتاحوا أيضا، ونسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين. مرة ها طيب أحمد أعتذر لأن زدنا شوي في البرنامج، وأم محمد إن شاء الله لكن غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.